إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح صحيح الإمام العلم أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ولا زال حديثنا موصولاً مع ترجمة الإمام. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي طرفاً من ثناء شيوخه عليه، ورأينا كيف تواتر ثناء مشايخه عليه جميعاً، من لزمه ومن لم يلزم، حتى من تخرج البخاري بهم كيف كان ثناؤهم عليه واعتزازهم بمكانته وحفظه واعتقادهم أنه لم يرى مثل نفسه ولا رأوهم مثله. ونقلنا كلام علي بن المديني وحاشد بن إسماعيل والإمام أحمد بن حنبل وجماعة من كبار مشايخه رحمه الله تعالى. ونتكلم اليوم ونذكر بعضا من ثناء أقرانه، وهذه أصعب. ربما بعض الشيوخ يثني، يقول يثني على الشيء على تلميذه من باب التحفيز له، من باب يفتح نفسه يعني، لكن أن يثني قرين على قرينه فهذا قليل، بل العكس هو السائد، أن ترى بين الأقران من التحاسد والتنافس حتى في العلم. ما دعا الإمام الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يقول: خذوا علم العلماء ولا تسمعوا كلام بعضهم في بعض، فإنهم أشد تهارشاً من التيوس في زروبها. عباس بيقول خذوا علم العلماء وكلام بعضهم في بعض، خاصة إذا كانوا أقران، اجعلوه دبر أذانكم ورا ظهركم، لأنهم إنما يحملهم على هذا المنافسة فقط وشيء من حظ النفس، فيحمل كل واحد ويصور له أن الحق معه وأنه بطعنه في صاحبه يدافع عن الحق، فيستحل ذلك تأولاً يعني. ولهذا كلام الأقران يطوى ولا ينشر، وهذه قاعدة من قواعد أهل العلم، أن كلام الأقران في بعضهم يطوى، يتطبق كده وحط تحت الترابيزة يعني، حدش يبص فيه أصلا. ولذلك فثناء الأقران بعضهم على بعض عزيز عزيز، ولا يحمل عليه إلا يعني الشدة، إن هو فعلا ما يقدرش يقول غير كده، أنه يرغم على الثناء لأنه لا يجد شيئاً يأخذه عليه. فمن ذلك ما قال أبو حاتم الرازي، وأبو حاتم يعد من أقران البخاري، قال: لم تخرج خراسان قط أحفظ من محمد بن إسماعيل، ولا قدم منها إلى العراق أعلم منه. وقال محمد بن حريث: سألت أبا زرعة، وهو قرين أبي حاتم وابن عمه وابن خالته، عن ابن لهيعة، فقال لي: تركه أبو عبد الله، يعني البخاري، أبو زرعة وهو أسن من البخاري، يرجع إلى البخاري في تضعيف راو ويقول تركه أبو عبد الله، يعني البخاري. وقال الحسين بن محمد بن عبيد المعروف بالعجلي: ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل. ومسلم حافظ، الإمام مسلم كويس حافظ، بس لا يقارن بمحمد بن إسماعيل البخاري. صحيح هم الآن مقترنين عشان هم أصحاب الصحيح، يقال صحيح البخاري ومسلم، لكن مسلم تلميذ البخاري. حتى قال الإمام الدارقطني لما سمع البعض يعني يعظم مسلماً ويكاد يضعه في رتبة البخاري، قال: وأي شيء فعل مسلم؟ ما هو إلا أن جاء بكتاب محمد بن إسماعيل البخاري وعمل عليه مستخرج، بدأ يعمل زيه بقلده بس، ولولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. لو مش البخاري ما كانش حد سمع عن مسلم أصلاً. وصدق. فبيقول:
ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم حافظ ولكنه لم يبلغ مبلغ محمد بن إسماعيل. وقال العجلي: ورأيت أبا زرعة وأبي حاتم يستمعان إليه. أبو زرعة وأبو حاتم دولي كبار مشايخ الري، في يعني هم كده كان لهم في الري صيت أحمد بن حنبل في بغداد، فلما يروح البخاري يقعدهم مرتين يسمعوا له يستفيدوا منه. حتى إن يعني يذكر محمد بن أبي حاتم اللي هو أبو حاتم، محمد بن أبي حاتم الراقي البخاري، بيقول إن الدافع الذي دفع عبد الرحمن بن أبي حاتم أن يصنف كتاب الجرح والتعديل، معدنا أول كتاب كما قلنا قبل هذا، أول كتاب صنف في تواريخ الرواة كتاب التاريخ لمحمد بن إسماعيل البخاري، وألف وهو ابن 18 سنة. بس هو ما كانش مهتم فيه بذكر التضعيف والتوثيق، بيذكر بس الأسماء وروى عن فلان وروى عنه فلان، ها، ويذكر شيئا من علل حديثه، نقاط غامضة جدا دقيقة جدا شفرة يعني لا تفك إلا بصعوبة. إلى الآن كتاب التاريخ للبخاري يعد شفرة، في محتاج شغل كتير قوي، ومن العسر فهمه. الراجل بيدي فيه إشارات لعلل أحاديث أو كلام فيها في غاية الدقة لا يفهمه إلا حافظ، تقعد تلف وراه عشان تفهم هو عايز يقول إيه. خلاص، وهذا ألفه وهو ابن 18 سنة. الكتاب لما ألف لم يستغن عنه أحد من الناس، كل مشايخه اقتنوه وكل أقرانه اقتنوا الكتاب، لا فيه أسماء الرواة جميعا تقريبا 12,000 راوي يومئذ. وهو قال: ما فيهم راو إلا وله عندي قصة، ولكني ما أردت أن أمل لكم، ما حبيش أطول عليكم، قلت أخص لكم كده كلمتين على ما أسم كده. إيه مطبوع في كام؟ مطبوع في 10 مجلدات الكتاب، 9 مجلدات. فأبو حاتم وأبو زرعة استنكفى أن يروي الكتاب عن محمد بن إسماعيل، يروح يسمعوا منه وبعدين يروه هم عنه، هم أقرانه أعلى منه درجة كمان، يعني هم أدم منه شوية في الكار، أدم منه شوية، ها، فقوم يروح يقعد تحت رجليه ويسمعوا كتابه. ولما حد يحب يروي عن محمد يروي عنهم عن محمد، تقيلة قوي على قلب المحدثين. ليه؟ لأنهم أهل علو المحدثين. المحدث ممكن يرحل من مصر إلى المريخ ليسمع حديثا، هذا الحديث قد يرويه جاره، لكن هو مش عايز يقول حدثني جاري عن الشيخ، ما دام الشيخ لسه حي أروح أسمعه منه، إله يكون في المريخ أروح له ويقعد 10 سنين مش مشكلة في السكة. فهم كانوا يقولون النزول شؤم، وكان بعضهم، وده كان الدافع للرحلة، الرحلة الدافع الأكبر إليها إيه؟ طلب العلو، القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. العلو ده معناه إيه؟ معناه تقارب الوسائط، كلما يكون بينك وبين النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه عدد رواء أقل تبقى أنت كده عالي في السند، وكلما يطول السند ويبقى فيه رواء أكثر كلما ينزل الإسناد. والعلو ده أمر رسمي، ما ينفعش علو غير مع نزول، يعني قصة طويلة شوية. فعز عليهم هذا، فجاءوا بعبد الرحمن ابن أبي حاتم وقالوا: اجلس هنا، قعدوه على الأرض كده. وجلس أبو حاتم أبو زرع على الإيه؟ على المصطبة. وجاءوه بكتاب البخاري التاريخ الكبير، وجعلوه يسألهما عن كل ترجمة من تراجم البخاري، فيذكران هما فيه الجرح والتعديل. البخاري ذكر الاسم والروى عنه وروى عنه وكلمتين عن الرواة بتاعته وخلاص، ما قالش ثقة ولا ضعيف ولا مجروح ولا كده. فأبو عبد الرحمن بن حاتم يقرأ الترجمة على أبوه وعمه، وهم يقولوا: هذا ضعيف صدوق، قال فيه فلان كذاب، قال فيه فلان ثقة. فيقال إن كتاب الجرح والتعديل هو نسخة من كتاب البخاري، لكن زاد عليه بس الإيه؟ الجرح والتعديل. هذا سمي الجرح والتعديل، والبخاري سماه ليه؟ التاريخ، ما كانش مهتم فيه قوي بالجرح والتعديل يعني. فده يدل على قدر الرجل وعلى ان ما صنفه لا يستغني عنه احد، مش عارف يعمله زيه دلوقتي ولازم يمشي وراه، فعملوا الحيله دي. هذا ما يرويه وراق البخاري، وقد يكون تعصب لشيخه، وارد. نعم، يقول: قال العجلي: ورايت ابا زرعه وابا حاتم يستمعان اليه، وكان امه من الامم، ده رجل امه، دينا فاضلا يحسن كل شيء يعني في العلم، وكان اعلم من محمد بن يحيى الذهلي بكذا وكذا. محمد بن يحيى الذهلي هذا كان من شيوخ البخاري اصلا، ده من شيوخه. وكان حصل كده قصه بينه وبين البخاري حياتي ذكرها، مش عايز احرقها لانها تيجي في موضعها يعني. المهم، هو من رتبه شيوخ البخاري الصغار، وكان منافسا له قويا، وهو شيخ مسلم، هو الذي علم مسلم هذا الطريق. ولما رأى مسلم البخاري ساب شيخ الزهلي ولزم البخاري، قال لا اقصد البحر وخلي القنوات، اقصد البحر وخلي القنوات، واخد بالك؟ فكأن حد بيستنكر، يعني طب يعني مسلم يسيب شيخه يحيى بن محمد بن يحيى الزهلي اللي هو الشيخ البخاري برضه وروح للبخاري؟ فقال لا، ده هو مين، ما فيش اصلا مناسبه بالاثنين، يفوقه بكذا وكذا، ده اعلى بكده بكتير قوي. وقال ايضا هو اعلمنا وافقهنا واكثرنا طلبا. وقال الدارمي قد رايت العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق. دارمي هذا قرين البخاري من رتبته، يعني صاحب السنن او المسند. فما رايت فيهم اجمع من محمد بن اسماعيل. وقال ايضا هو اعلمنا وافقهنا واكثرنا طلبا. وسئل الدارمي عن حديث وقيل له ان البخاري صححه، فقال محمد بن اسماعيل ابصر مني، وهو اكيس خلق الله، عقل عن الله ما امر به ونهى عنه من كتابه وعلى لسان نبيه. اذا قرا محمد القران شغل قلبه وبصره وسمعه وتفكر في امثاله وعرف حلاله من حرامه. ايه السناء ده كله؟ هذا من قرين الله، واحد يعني من اصدقائه. وقال ابو الطيب حاتم بن منصور كان محمد بن اسماعيل ايه من ايات الله في بصره ونفاذه في العلم. وقال أبو سهل محمود بن النضر الفقيه دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها، فكان محمد، فكلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه جميعا على أنفسهم، ما عدش في حتة ويجي ذكره إلا ويقول خير منا جميعا. هذا من حب الله لهذا الرجل ومن مما قدمه لدين الله. وقال أبو سهل سمعت أكثر من 30 عالما من علماء مصر يقولون حاجتنا في الدنيا النظر إلى محمد بن إسماعيل. وشفت أكثر من 30 عالم مصري بيقولوا بس أمنيتكم في الحياة إيه؟ نشوف محمد بن إسماعيل، نبص بس في وشه نشوفه مرة. وقال صالح بن محمد جزرة، صالح هذا أحد الحفاظ وسمي جزرة لأنه صحف في حديث كان فيه كلمة خرزة فقرأها صالح جزرة فطلعوها عليه قالوا يا جزرة، فصار يلقب بصالح بن محمد جزرة، هو الحافظ الكبير يعني. قال ما رأيت خراسانيا أفهم من محمد بن إسماعيل. وقال أيضا كان أحفظهم للحديث. قال وكنت أستملي له ببغداد فبلغ من حضر المجلس 20,000. كان يحضر في مجلس محمد بن إسماعيل ببغداد 20,000 معمم، يعني يملى سد القاهرة كده تقريبا، مش ماتش كورة دوت. النهاردة هذا الرقم لا يجتمع إلا لماتش كورة بس، اللي هي لا تودي ولا تجيب ولا يستفيد بها رائيها، الكورة يستفيد بها لاعبها، اللي بيلعب كورة بيستفيد، بيجري دمه، بتنطط، بيعمل حاجة يعني، بيحرق بتاع أي حاجة. طب اللي قاعد ده بيعمل إيه؟ اللي قاعد بيتفرج ده ومفخت عينيه، أو قاعد يشد في شعره ويتنطط ويقول ابن اللي مش عارف إيه معرفش شوطة حلو، ده بيطلع بإيه؟ بيطلع بحرق دمه ويكسب ويخسر حسنات وما بيعملش حاجة. ده على عكس مقصود الرياضة، الرياضة ديت بتريح، لكن الفرجة على الماتشات بتحرق الدم. فده بيجتمع الناس الآن، هذا العدد الضخم لا يجتمع إلا على ماتش، على ما لا ينفع أصلاً. لكن كان في بغداد في مجلس محمد بن إسماعيل بس 20,000، وبغداد لم تكن حكرا على محمد بن إسماعيل، كان فيها أحمد بن حنبل، وكان فيها يحيى بن معين وعلي بن المديني، وكان فيها الشافعي، وكان فيها الأئمة. يقولوا يقعد يقولوا الصبح طالع كتاب تاريخ بغداد أو تاريخ مدينة السلام للإمام العالم الكبير الحافظ الفحل أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، 16 مجلد بيذكر فيها كل من دخل بغداد من الفضلاء والنبلاء والعلماء والشعراء والزهاد وأرباب الدنيا وأرباب الأحوال. اقرأ بقى للصبح شوف كم ألف ترجمة. فبغداد كانت حاضرة العالم، عاصمة الدنيا يعني. فلما يبقى شيخ واحد بس بغداد بيقعد قدامه 20,000، وساعتها أصلا تعداد بغداد كام يعني؟ بغداد سنة 100 وكسر ولا 200 وكسر، 240 230، كان تعدادها السكاني كام بغداد دي؟ يعني فيها 5 مليون ولا حاجة أبدا، ولا حتى ربع هذا الرقم. فلما يبقى 20 يعني حوالي نص السكان ولا ربع السكان ولا عدد مهول يعني، بيقعد قدام شيخ واحد والبقية مفرقة على الشيوخ الآخرين. فحق لبغداد أن تكون سقف الدنيا وسرة العالم يومئذ، وأن تكون قيادة الدنيا، حق لها هذا. أي مجتمع يقبل على العلم بهذه الطريقة لابد ينتصر. ويوم يتخلف الناس عن العلم ويتلهون بالملاهي بالأفلام والمسلسلات والمسرحيات والماتشات ومش عارف ايه والفيسبوك والتويتر والحاجات دي. أمة مفككة لا تفعل شيئا أصلا، تعملش حاجة، فحق لها أن تتأخر. ولذلك كان يعد في مجلس الأعمش 50,000 عمامة. أحد علماء الحديث مرة عطس في السوق وكان بين يديه 30,000 30,000 بيحضروا مجلس السماع مش مجلس شرح. احنا نعمل مجلس السماع ما فيش حد يقعد، يبقى قاعد على حرة من الجمر. يا عم تقول له ايه دوت، ايه الانجليزي دوت، قول حاجة ايه دوت احلى. فكان مجلس السماع مش الشرح يقعد 30,000. فالراجل مرة عطس الشيخ فقال له من في المجلس يرحمك الله، فاهتزت بغداد دينا تهدد. تخيل 30,000، ده لما بيبقوا 15 واحد واقفين عند مش عارف يقول لك المليونية ويقعدوا يجيبوا صوتهم كده قريب وهيصوا بيهم وهيصة مليونية. يا عم 40 نفر ده هم عارفين نفر عارفين نفسهم بالواحد يعني، وتلاقيهم كلهم ساكنين في عمارة واحدة كل في مظاهرة دول يعني ها. ويقعدوا بقى يهللوا بقى مليونية بقى، والشعب يريد شعب ايه، شعب ايه ده. لكن 30,000 بيقولوا في نفس واحد يرحمكم الله. فاهتزت بغداد، فسمع أهل السوق صوتهم، الناس في الجامع يرحمكم الله، بلغ السوق فضج أهل السوق. ما هذا؟ إيه الدوشة دي؟ إيه دخلت الروم؟ إحنا غزينا ولا حاجة؟ فقال ده الشيخ ابن خفيف عطس بس، فالجماعة الطلبة اللي معاه الكم ألف دولي أي يرحمكم الله. فقال أهل السوق يرحمه الله جميعا. فهز هذا الصوت ديوان الخلافة، فخليفة قعد إيه اللي حصل؟ بلد قامت ولا ثورة؟ فقال ما تخافش يا مولانا، ده بس الإمام فلان كان قاعد في الجامع وعطس، فاللي حواليه يرحمكم الله، فسمعهم أهل السوق فقالوا يرحمكم الله، فبلغ الصوت فقال يرحمه الله، الله يرحمه، الحمد لله سلم، خد بالك. فكان هذا هو الحال، كان هذا حال المسلمين ما بين الجهاد وطلب علم. حتى خلفاؤهم كانوا كذلك. هارون الرشيد الراجل المفترى عليه دوت الذي سوى المستشرقون سمعته لأنه وضع أنوف الروم في الطين. هارون والذي أذل الروم، أذلهم أيما ذل، وضع أنوفهم في التراب، ولذلك يحقدون عليه جدا جدا. فيجي يتكلموا عن هارون يقول لك القيان والخمر والعمعازف والراقصات والليالي الحور ومش عارف ايه والكلام الفارغ ده. وهارون ده مع ترفه عنه ملك من المطرفين يعني، كان يحج في سبيل، كان يحج عاما ويجاهد في سبيل الله عاما. فاللي عايز يقابله إما يقابله على ثغر من الثغور يرفع السلاح بنفسه على مقدم الجيوش، أو يروح يقابله في الحرم اللي عايز يقابله سنويا ده معاد الرسمي، ويتصدق كل يوم بـ100,000 درهم من حر ماله، ويصلي 100 ركعة. طب النهاردة أزهد الزهادين يفعل هذا؟ حتلي كده قولي دوت أزهد واحد في العالم بيصلي في اليوم 100 ركعة، يتصدق بـ100,000 درهم، ويروح مرة يحج ومرة يشيل السلاح يقف. لو فكر بس يروح يشيل السلاح يقول لك بقى إرهابي، ما خلاص صار ده البعبع بتاع الكفار الجهاد، ده البعبع اللي هم قدروا يبغضوه إلى المسلمين ويخلوهم يخافوا منه أكتر منهم. جهاد يتحذف من الكتب، يتحذف من الكتب. أحد مسؤولي إذاعة القرآن الكريم، وده كلام سمعته منه في الصباح، ده إذاعة الصبح في الإذاعة في الحوار اللي بيجيبوه من 8 إلى 10 دول. فكانوا عاملين لقاء مع أحد رؤساء شبكة إذاعة القرآن الكريم في أيام السادات، فبيقول بعد معاهدة الخزي والعار اللي عملها السادات سامحه الله مع إسرائيل السلام، اتصلت الرئاسة بالإذاعة، وهذا من كلام هذا المسؤول، وهو قطعا أكيد ناس كثيرة سمعته، ممكن يكون حد يسجل له الكلام ده يعني، وهو ممكن يقوله تاني ما خلاص السادات مات ما عادش حد شايل هم يعني. بيقول اتصلت الرئاسة برئيس الاتحاد الإذاعة والتلفزيون، كانت ساعتها امرأة، وقالت لها شوفوا لنا صرفة في آيات القرآن الكريم متعلقة باليهود، ما ينفعش احنا عاملين تطبيع الآن واليهود بقوا أصدقاء، والناس بيشتكوا يعني كل يوم اليهود 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 القردة والخنازير والبتاع، لا يعني ده يضر بالسلام وبالأمن القومي، فشوفوا لنا صرفة. فبعتوا للراجل دوت اللي بيحكي دوت بيحكي بنفسه في إذاعة القرآن الكريم في الصبح من كام يوم، قال فذهبت لرئيس الاتحاد قلت له يا باشا يعني، قال لي الرئيس الرئاسة بتقول شوفوا لكم صرفة احذفوا أو الغوا هذه الآيات ما تسمعش. قال له يا فندم ده قرآن مرتل، وما نقدرش نحذف منه حاجة. الناس تهيج، الناس بتقرأ الشيخ روح جاي عند الآية قطعها وناطت يقولوا بحرفوا القرآن، كان ممكن أعمل لك حاجة حلوة. قال له قول يا ناصح، قال له أعملها في المجود، المرتل ما أقدرش، مرتل ورا بعضه ويتكشف، لكن المجود أي قرآن مجود إحنا نقعد بسرعة الآن نعمل لجنة ونجيب كل القراءات المجودة، وأي قراءة متعلقة بآيات اليهود ديليت احذف. وقد كان وضحكنا بهذا على الرئاسة، ما أصلا مش هتقعد تسمع القرآن الكريم أساسا يعني، إلا بقى لما أصحابهم في أورشليم يقول لهم الحق ده سمعنا النهاردة آية بتسب فينا وده يضر بال... أرأيتم خزيا وعارا أكثر من هذا؟ وعايزنا نبقى أمة فوق وننتصر، ده احنا مكاننا تحت الأرض، ده احنا كويس احنا عايشين على وش الأرض، ده من لطف ربنا بنا ان احنا عايشين فوق كده وبنتكلم وبنمشي وبالله نعمل حاجة يعني، ده ينبغي ان نكون في قعر الأرض. أي خزي هذا؟ وعلى هذا فقس، هذا ما ظهر وما خفي كان أعظم، وما خفي كان أعظم. فمن أين يرجى للبلاد تقدم وسبيل الجماعة اللي بيسوقوا دوت غير سبيلي؟ فهارون كان يحج عاما ويجاهد عاما ويتصدق بمائة ألف ويصلي مائة ركعة، وكان وقافا عند كتاب الله، لو ذكر بالله ذكر، وكان يحترم العلماء ويجلهم ويقوم عليهم. محمد بن خازم الضرير أبو معاوية الأعمش كان مرة عند هارون بيتغدى معه، مرة خلص أكل ولقى أحد بصب عليه المي، فقال له هارون يا أبا معاوية أتعرف من يصب عليه؟ قال من؟ قال أنا. قال لعل الله ينفعك بهذا يوم القيامة. قال له شاطر عليك نور، حينفعك ده يوم القيامة. خد بالك، وقام بنفسه بصب على الشيخ يغسل له ايديه، والشيخ مش شايف، شيخ ضرير اساسا. فانما عزت الامه يوم كان العلم هو السائد. 20,000 عند البخاري، و30,000 عند احمد، و70,000 عند بقيه بن مخلد، و30,000 الامه كلها مفرقه على مجالس السماع وعلى معرفه دينها والقيام بحقه. نصروا الله فتحقق فيهم النصر، ان تنصروا الله ينصر. لكن النهارده ده ما بيحصلش، بالعكس ده احنا بنبتعد عن دين الله عز وجل، ويراد ان نبتعد اكثر فاكثر فاكثر. وعايزين ننتصر؟ عايزين نبقى حاجه يعني؟ ابدا، لن يفلح شيء. هو ده الطريق الوحيد، طريق النصر هو هذا. لذلك كنت ترى كل طوائف الشعب بتفهم في الدين، كل الناس بتتكلم في العلم. العلم كان حاجه حاله عامه، زي النهارده كده الشعب كله بيتكلم في السياسه، والشعب كله فاهم في كل حاجه، والشعب كله بيفهم احسن من رئيس الجمهوريه كمان، متصور كده يعني كل واحد فينا، وبيقعد يقعد بقى ينظر للصبح سياسة، بين كلنا ما شاء الله خبراء استراتيجيين وسياسيين ومحللين، حاجة آخر حلاوة يعني. كان ساعتها الشعب كله كده، بس في الإيه؟ في العلم والدين. ولذلك استحقوا أن يكونوا في هذا المكان، ونحن نستحق ما نحن فيه. وإذا أردنا أن نكون مكانهم كما كانوا لازم نعمل زيهم، هي نفس القصة. يوم أن يكتظ هذا المسجد ويجلس الناس حتى طريق لسماع مجلس البخاري، فهذا أول طريق النصر. كده عرفنا السكة، مش لذات المجلس، لا لذات الاهتمام العام. الناس بقى تعرف أن هو ده طريق النصر، لكن طول ما هم بلفوا يمين وشمال وروح ورا وهنا وهنا وهنا، الله المستعان. قال وكنت أستملي له ببغداد، فبلغ مجلس من حضر المجلس 20,000 وسئل الحافظ أبو العباس الفضل من العباس المعروف بفضلك الرازي أيما أحفظ، محمد بن إسماعيل أو أبو زرعة؟ فقال لم أكن التقيت مع محمد بن إسماعيل، ولأنا ما صراحة ما قابلتوش قبل كده يعني، فاستقبلني ما بين حلوان وبغداد. مش حلوان بتاعتنا دي، ولا تبقى مسافة صعبة أوي، ما بين حلوان وبغداد إيه، لكن هذه حلوان العراق، في عمر هناك برضه. قال فلقيت أو استقبلني بين حلوان وبغداد، قال فرجعت معه مرحلة، رجعت معه محطة الورى يعني، وجهدت كل الجهد على أن آتي بحديث لا يعرفه فما أمكنني. أنا لما قابلته في الحتة دي قلت أرجع معك شوية ونتكلم مع بعض شوية، خلينا ندردش شوية، وقعدت أجيب له أحاديث يمين شمال فوق تحت، ان هو يطلع حديث واحد مش عارف ومش عارف يكمله، ما قدرتش، مش ممكن. قال وها انا ذا اغرب على ابي زرعه عدد شعر راسه. هل ابو زرعه انا اقعد معاه اجيب له عدد شعر راسه عايز ما يعرفهاش؟ يبقى تقول لي البخاري وابو زرعه؟ مفيش طبعا مقارنه خالص. وقال محمد بن عبد الرحمن الدغولي كتب أهل بغداد إلى محمد بن إسماعيل البخاري كتابا فيه: المسلمون بخير ما بقيت لهم، وليس بعدك خير حين تفتقدوا. الناس شافوه مرتين ولا حاجة بس، كاتب له بيقول له كده، بيقول له أنا توجودك هذا حفظ للدين. فعلا المسلمون بخير ما بقيت لهم، وليس بعدك خير حين تفتقدوا. وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل. ما فيش حتى تحت السماء أعلم من هذا الرجل. وهذا شيخ المشايخ، إمام الأئمة كلهم رووا عنه ستة. وقال أبو عيسى الترمذي تلميذه: لم أرى أعلم بالعلل والأسانيد من محمد بن إسماعيل البخاري. وقال له مسلم: أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. مسلم مرة كده دخل على البخاري في قعدة وساق حديثا، قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا فقال حين يقوم، وذكر حديث كفارة المجلس يعني، ثم التفت إلى البخاري وقال: يا أبا عبد الله، تعرف في الدنيا حديثا أحسن من هذا؟ حديث لسه لنج، حاجة ما حصلتش. موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، حاجة كده زي البرلنت يعني. فضحك البخاري وقال: لا أعرف أحسن من هذا لو كان صحيحا، بس لو كلام سليم حيزة في مشكلة. قال مسلم: فقف شعر رأسي، شعر رأسي وقف، وقلت له: أنشدك الله إلا أخبرتني. طب ده في إيه ده؟ ده هو زي جنيه الذهب. موسى بن عقبة إمام حافظ، سهيل بن أبي صالح إمام ثابت، أبوه من الأئمة الكبار، أبو هريرة حافظ الصحابة، إيه يعني؟ إيه المشكلة؟ هو ما زي الفل أهو. قال له: أستر ما ستر الله. قال له: عديها بقى يا مسلم، مش وقت، أقول لك بعدين. قال: فأكب على يديه ورجليه يقبلهما، قل له: أنشدك الله إلا أخبرتني، هيحصل لي حاجة حموت فيها دي. وفعلا مسلم مات بسبب حديث برضه على فكرة في الآخر، يعني مسلم في الآخر مات بسبب حديث، نفس القصة، حياتهم كلها مرتبطة بهذا الأمر. فقال له: أبوس دماغك يا أخي، قل لي، أبوس رجليك. فالبخاري قال له: هذا حديث رواه الشيوخ على هذا، وإنما الصواب وهي عن سهيل عن عبد الله بن عون قوله. ده انجليزي طبعا بالنسبة لي، أقول لكم بس اصبروا علي شوية. موسى بن عقبة إمام حافظ بيروي الحديث ده عن مين؟ عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. حلو، سهيل بن أبي صالح دوت إمام كبير جدا، رواياته عامتها عن أبيه عن أبي هريرة، ده أسهل حاجة يعملها، طول الليل نهار يقول كده عن أبي عن أبي هريرة، هو عامة رواياته عن أبيه عن أبي هريرة. فده إسناد إيه؟ مشهور، يسموها الجاد، ده الطريق اللي هو السالك اللي كله بيمشي عليه. حلو، فبالتالي أي واحد ما ياخدش باله إن في مشكلة. موسى بن عقبة ده لما كبر، عفوا، سهيل بن أبي صالح لما كبر حصل له مشكلة فتغير حفظه، بدأ يلخبط. موسى بن عقبة لم يلقى سهيل بن أبي صالح إلا مرة في حياته. البخاري الحاجات دي كلها في دماغه، عشان كده هيقول الإجابة دي. عارف إن موسى بن عقبة لم يلقى سهيل بن أبي صالح إلا مرة، ولعله لم يلقى، بيقول هل لقيه؟ ممكن يكونوا قابلوا بعض، بيستنكر هذا أحيانا. فهو إن كان لقيه فهو لقيه مرة واحدة بس، قابله مرة وسمع هذا الحديث منه بالطريقة دي. سهيل قال له عن أبي عن أبي هريرة. بجامع طرق الحديث البخاري يحفظ إن وهيب بن خالد، ووهيب هذا هو ألصق الناس بسهيل بن أبي صالح، ده خياله ظله معاه 20 سنة لازق له. لما جاي يروي هذا الحديث رواه عن سهيل، ما قالش عن أبي عن أبي هريرة، قال عن عبد الله بن عون، من قول عبد الله بن عون. فالبخاري بعلمه وبفقه في الأسانيد أدرك إن موسى بن عقبة اللي قعد مرة واحدة بس مع سهيل، وسهيل كان ساعتها مخه إيه بدأ يعني يخف شوية، حفظه بدأ يخف، فسهيل اتلخبط وراح قايل الحديث غلط من سوء حفظه يومئذ، وموسى شربها، ما هو مش خبير بحديثه، ده قعد معاه مرة. لكن وهيب بن خالد ده لازق له وسمع الحديث ده منه بعدد شعر راسه، وسمعه طول عمره بيقول فيه عن عبد الله مش عن أبيه ولا حاجة، ومن قول موقوف على عبد الله بن عون مش مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم أساسا. فقال البخاري: وهذا هو الصحيح، الصحيح وهيب عن سهيل عن عبد الله من قول عبد الله بن عون، ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع هذا مسلم أدرك عرف الموضوع بس ما كانش واخد باله، مش كان عنده هذه المعلومات وهذه الدقائق وهذه القرائن. فقام وأخذ يقبل يديه ورأسه ويبكي ويقول: أشهد بالله إنك أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله، ولا يبغضك إلا حاقد. إيه ده؟ يقول له: ده كلام يا مولانا، ده احنا بنعك من غيرك، خد بالك. وقال أحمد بن سيار في تاريخ مر: ومحمد بن إسماعيل البخاري طلب العلم وجالس الناس ورحل في الحديث ومهر فيه وأبصر، وكان حسن المعرفة حسن الحفظ، وكان يتقنه وكان يتفقه. وقال أحمد بن عدي، أبو أحمد عبد الله بن عدي، كان يحيى بن محمد بن صاعد، وده من شيوخ البخاري، إذا ذكر محمد بن إسماعيل قال: ذاك الكبش النطاح. قال ده محدش يقدر يقف في وشه، أي حد يقف قصاده ينطحه ويطيره، مين يقدر يقف في وشه؟ ده القطر زي النهاردة، وكان شافوا القطر كانوا قالوا محمد البخاري ده الإكس إكسبريس، يعني ما فيش حد يقف في وشه خالص. وقال أبو عمرو الخفاف: حدثنا التقي النقي العالم الذي لم أرى مثله محمد بن إسماعيل. ترى ثناء الناس على هذا الرجل كله يضيع؟ هذا علامة حب الله له. فعندما تقارن بكلام هؤلاء السقط من لا يعرف لهم أصل ولا فصل، يطعنون في البخاري ويقول البخاري كذاب يخترع الأحاديث، فعندئذ تعلم أنك ابتليت. على حد قول القائل: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. إيش هؤلاء؟ مين دول؟ من هؤلاء الذين يسمون بالمفكرين والمثقفين ممن لا يعرفون أسماءهم ولا أسماء أبائهم إلا بالكاد؟ ممكن يتلخبط في اسمه، يكون ينسى اسم أبوه إيه بالكامل، ويجي يطعن في هذا الجبل وهو لا يعرف عنه شيئا أصلا، يقول لك ثقافة وحيادية. قال أبو عمرو الخفاف: وذكرنا قوله، قال: وهو أعلم بالحديث من أحمد وإسحاق وغيرهما بعشرين درجة. ده الراجل سخن 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 قوي. قال: وهو أعلم من أحمد بن حنبل وإسحاق، دول مشايخه، بعشرين درجة، عشرين رتبة فوقيهم. ومن قال فيه شيئا فعليه مني ألف لعنة. وقال أيضا: لو دخل من هذا الباب وأنا أحدث لملئت منه رعبا. يقول: لو حصل ودخل كده وإحنا قاعدين أنا أروح فيه ما استحملش. وقال عبد الله بن حماد الأيلي: لو وددت أني كنت شعرة في جسد محمد بن إسماعيل. وقال سليم بن مجاهد: ما رأيت منذ ستين سنة أحدا أفقه ولا أورع من محمد بن إسماعيل. وقال موسى بن هارون الحمال الحافظ البغدادي الكبير: عندي، بقول في رأيي أنا يعني، لو أن أهل الإسلام اجتمعوا على أن يصيبوا آخر مثل محمد بن إسماعيل لما قدروا عليه. لو اجتمع أهل الدنيا أنهم يجيبوا واحد زي البخاري ثاني ما يلاقوش. وقال عبد الله بن محمد بن سعيد بن جعفر: سمعت العلماء يقولون ما بمصر، يقولون ما في الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح. ثم قال عبد الله: وأنا أقول قولهم. وقال الحافظ أبو العباس محمد بن أحمد بن سعيد بن عقدة: لو أن رجلا كتب ثلاثين ألف حديث لما استغنى عن تاريخ محمد بن إسماعيل. وقال الحاكم أبو أحمد في الكنى: كان أحد الأئمة في معرفة الحديث وجمعه، ولو قلت إني لم أرى تصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن والمبالغة لفعلت. ولو فتحنا باب الثناء الأئمة عليه ممن تأخر، دول كلهم أقرانه وبعض تلاميذه، الحافظ بيقول: لو فتحنا باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس، ما نلاقيش ورق نكتب فيه الكلام اللي هيقولوه. ونفذت الأنفاس، فذلك بحر لا ساحل له. وإنما ذكرت كلام ابن عقدة وأبي أحمد الحاكم وإن كانوا متأخرين عن البخاري يعني لذلك، عنوانا لذلك. وبعدما تقدم من ثناء كبار مشايخه عليه لا يحتاج إلى حكاية من تأخر، مشايخه بيقولوا في كده وأقرانه محتاجين كلام اللي بعد كده في إيه، لأن أولئك إنما أثنوا عليه بما شاهدوا ووصفوا ما علموا، بخلاف من بعدهم فإن ثناءهم ووصفهم مبني على الاعتماد على ما نقل إليهم، وبين المقامين فرق ظاهر، وليس العيان كالخبر، ليس الخبر كالمعاينة، اللي شاف مش زي اللي بيسمع. طبعا الناس دي كلها لم يثنوا عليهم من فراغ، مش مجاملة، وهؤلاء لم يكونوا يعرفون المجاملة أصلا، علماء الحديث ما كانش عندهم مجاملة. عبد الله الإمام علي بن المديني يسأل عن أبيه، أبوه كان محدث، علي بن عبد الله، وأبوه اسمه عبد الله بن جعفر بن المديني والد علي بن المديني، فسئل علي بن المدين، وكان أبوه يعمل لبعض السلاطين، كان شغال مع الحاكم، وكان عند السلف اللي يشتغل مع السلطان يسقط في الرواية، ما يروش عنه أصلا، خلاص بعدنا عنه ما نضمنوش، إن شاء الله يكون مين، هذا طعن في ابتداء يعني، وإن كان أصلح الناس. فسئل علي بن المدين عن أبيه فأراد أن يحيد، كان لسه بروح لأبو البيت، هو عارف لو قال ممكن ما يباتش في البيت الليلة دي. فقالوا له: ما تقول في عبد الله بن جعفر السعدي اللي هو أبوك يعني؟ فأشاح بوجهه يمينا، عمل نفسه بكلم اللي جنبه، ما خدش باله يعني من السؤال، كان ما خدش باله من السؤال، فأعادوا عليه السؤال: ما تقول في عبد الله بن جعفر بن المديني؟ فتشاغل، عمل نفسه بقلب كده في الورق ولا حاجة، عايز يهرب، ما ممكن ما يباتش الذي في البيت، لو قال الحق مش هيبات في البيت، ولو حب جميلهم هيروح النار ويخسر دينه. فصمدوا إليه، أقول يا أبا الحسن ركز معانا، ركز، نسألك عن أبيك، أبوك رأيك إيه في أبوك، ينفع نروي عنه الأحاديث؟ فقال: أبي ضعيف، إنه الدين. قال لهم: أقول لكم الآخر ويحصل بقى اللي يحصل، أبويا ما ينفعش حد يروي عنه حاجة، أبي ضعيف هو الدين وليكن ما يكون. وسئل الذهبي عن ولده أبي هريرة فقال: كذاب. الإمام الذهبي سئل عن ولده أبي هريرة، كان اسمه ولد اسمه أبي هريرة، فقال: كذاب، وطعن فيه، وابن هو كان صغيرا يومئذ يعني. وسئل أبو داود عن ولده عبد الله بن أبي داود فقال: ابني عبد الله كذاب. بيتكلم بيسألوه عن ابنه مش عن واحد غريب يعني، قال: ابني كذاب. والظاهر أن قال هذا كلام قاله عبد الله صغير، كان لسه باين بيلعب وكده وبيهجص، لكنه لما كبر استقام حاله وصار أحد الحفاظ الأكابر والأئمة الكبار في السنة يعني، قالوا عبد الله بن أبي داود صاحب المصاحف وغيرها من الكتب الشهيرة. فالظاهر أن أبوه قال الكلام ده فيه هو صغير، أو كان بشد ودانه ولا حاجة، فهما ما كانش يقولوا هذا الكلام مجاملة، ما كانش يعرفوها المجاملة دي. زي النهاردة روح لأي حد كده سأل عن أي حد، يقول الناس كلها خير وبركة، خاصة مثلا لو في زواج ولا عمل ولا شغل، هشتغل مع فلان تعرف عنه حاجة، قولوا أنا ناس زي الفل، ناس محترمين، وهم أصلا تلاقيهم يعني فيهم ما في الخمر، لكن هو من باب يعني الشياكة ومن باب البروتوكول يعني والاتيكيت والحاجات دي، ان هو يقول: لا ده ناس طيبين وجيراننا، ونعرف ناس وحشين يعني مثلا، وعايز اوقف حاله وهقطع عيشه. طبعا ده كلام فارغ، ان النصيحه تستدعي البيان. واحد رايح يتجوز واحد ولا حاجه، يعني تعرفوا لا ناس طيبين، هو عارف ان هو مجرم حرب، وهذا لا يجوز. او يسال شيخ عن واحد شيخ صاحبه، يقعد بقى يقول الامام العلامه الفهامة، هو بالكاد حافظ جزء عامة ولا حاجة، بالكاد يعني، وممكن بيغلط فيه، يقول لك العلامة المفسر القرآني عشان صاحبه يعني، ما يبقى ده علامة، يبقى صاحبه ايه؟ بطيخة؟ هيبقى علامة زيه مثلا. فهو بيجيب نفسه الكلام بس بالمقلوب، بقى ما يقعد يسني في نفسه يقول انا راجل محترم وحافظ، يقول وصاحبنا العلامة فلان، واخونا العلامة الفهامة النابغة فلان، وحبيبنا العلامة الثاني، يعني كلكم كده علامات في بعض، يبقى انت ايه؟ أبو لمعة؟ هو في الواقع أبو لمعة، خد بالك كده، هو أبو لمعة. وهذا كثير جدا في المتأخرين، حتى لا يوثق بتزكيتهم، بقى عندهم كده ديباجة بيحطوها على أي واحد، الإمام العلامة الفهامة الحجة مش عارفين بتاع إيه، النظار المتكلم الأصولي خدمة الحفاظ وبتاع، ويقعد يكتب خمس سطور، وفي الآخر طب ده عمل إيه؟ ما تلاقيهوش عمل حاجة خالص. طب ما الكلام ده كله على إيه؟ عامل بالظبط زي الدكتور اللي تلاقيه أو اللي بعض الناس يعني إيه حاطط على اليافطة 20 سطر، ثلاث ارباعهم فشر بالشبه يعني، بيستبق الاحداث، يبقى هو لسه مثلا مقدم لسه مثلا عشان يعمل ماجستير، يقول لك ماجستير الجراحه، هو لسه اصلا ما امتحنش ان هو هيبقى يدخل اصلا، ممكن يردوه من البدايه، ولسه مقدم على زماله ويقول وزميل كليه مش عارف ايه وبتاع ايه، وناقص يكتب كمان الطبيب الخاص بالملكه اليزابيث ولا حاجه، اي كلام والسلام، وحد هيبحث وراه؟ ها؟ ولا تتقلق من الاشكال دي على طول، تقلق منهم، الواثق من نفسه ما يقولش كلام من ده كتير، عمله يدل عليه، اللي يقعد يقدم ده كتير قوي كده ويعمل بروباجندا ده، يبقى هو اكيد مخبي حاجه، او هو اكيد حاسس ان هو عمله ما يجيبش، فبيكمل كلام، بيكمل عشان هم يعني، خد بالك؟ زي كده من القصه الشهيره اللي ذكرت ان رجلا كان يمشي في الشارع ويحمل هره، فلقيه رجل فقال له: بكم تبيع هذا الهزبر؟ الاسد، الاسد أسد إيه يا عم؟ دي قطة، أنت مش واخد بالك، أنت شكلك ما تعرفش قيمة نفسك، ده أسد تبيعه بكام؟ لا أبيعه ما دام أسد، أنا أولابه، فحطه في إيه؟ في كمه، هو شيلها في كمه يعني، فرج بواسق يعني هي هرة، أسد إيه اللي حطه في كمه دول. مش شوية كمان لأخياه رجل آخر، قال بكم تبيع هذا الضيغم؟ قال له ضيغم برضه؟ قال أنا مش واخد بالي ولا إيه؟ لو أربعة أقول لك إن دماغك مش منك، دماغك مش منك صح؟ فقال يبقى أنا أكيد مش واخد بالي، ماشي ضيغم ضيغم. شوية كمان لي واحد بيقول له بكم تبيع هذا القسورة؟ القسورة ده كله عمال يقول له ما هذا القسورة، ما هذا الضيغة، ما هذا الهزبر، واحد يقول له اسم قد كده أسامي الأسد دي كلها، بيقولوها على القطة، على القطة اللي معاه دي السنور. فالراجل صدق، ما كل واحد بيقول له يا باشا يا فندم سعادتك حضرتك، صدق نفسه بقى هو حاجة مهمة يعني، وهو بيقولوها كده كده بيقولوا كده من باب يعني ايه مش شور دماغهم، وهو لا باشا ولا بتاع، بس يا باشا يا باشا، فبتتخن دماغه على كده ويقول لك انا باشا. لو حد ما قالوش يا باشا ما تقولش يا باشا ليه؟ تقول يا استاذ ايه استاذ انا باشا او انا بيه يعني، دماغه تخنت مصدق، وكلهم يقولون لهم من ورا ظهرهم يعني يضحكوا عليه بياخدوه على قد على قد عقله. فالراجل يقول يا السنور ما هذا الهزبر، ما هذا القسوره، ما هذا الاسد. الراجل صدق في الاخر وراح السوق قال بس انا ابيعه واغتني. طب انا كنت فاكرها قطه طلعت اسد، لو هتجيب جنيه انا اجيب لها نص مليون جنيه ولا حاجه يعني هنغتني بيها بقى. وراح بقى كده وقف في ادخن مكان في السوق، وراح كده حاططها كده على اعلى ترابيزه، وراح كاتب يافطه كبيره من يشتري هذا الاسد وهذا الهزبر وهذا الضيغم، وكتب كل اللي سمعه في الشارع. فجاءه رجل وقال انا اشتريه. قال بكم؟ قال بدرهم. جنيه؟ قال له جنيه. الا ترى؟ قال اه انها سنور دي قطه. قال له ازاي ده كله بيقول عليها اسد وبتاع؟ قال لي عندي بجنيه. فأخذها على طول يده وألقاها، قال قبحك الله ما أكثر أسماءك وأقل قيمتك، أسامي كتيرة أوي 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 وفي الآخر ولا ليك لازمة، في الآخر برضو ثمن القطة، أنا قلت حاجات هتفرق معاك حاجة فرقتش حاجة خالص. فالشاهد إن ثناء المتقدمين ثناء مبني على قواعد، على حقائق، حاجات شافوها هتشوفوها زيهم برضو دلوقتي، لكن المتأخرين والمعاصرين كده بالهيصة بالبركة عشان ما يزعلش الراجل بس منه يعني، انه هيبقى بكره يسير عنه فعايز يقول في نفس الكلام كده يعني منافع. نذكر شيئا من الاخبار الشهيده لسعه حفظه وسيلان ذهنه واطلاعه على العلل سوى ما تقدم. فمن ذلك القصه الشهيره جدا التي رواها الامام الخطيب البغدادي بسنده عن الامام الكبير الحافظ ابي احمد بن عدي رحمه الله تعالى، قال سمعت عدة من مشايخ بغداد، سمعت مجموعة من شيوخ بغداد يقولون، بيحكوا القصة دي، إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث، وكانت يومئذ بغداد هذه هي مجمع العلماء، كل أحمد بن حنبل بن دين والناس كلها موجودين وتلاميذهم يعني مذبحة، اللي خش هناك ما كانش يعني ثبت وإلا يتفرم فورا، يتفرم في أول مفرمة ما يستحملش غلوة معاهم يعني. فلما قدم بغداد هم طبعا صيتوا سبقوا مشايخه بيثنوا عليه، والناس بيقول الراجل ده ما حصلش، فيش منه أحسن من أحمد بن حنبل وأحسن من ابن معين وأحسن من أبو زرعة وأبو حاتم، إيه ده؟ إيه ده يعني؟ ده حاجة تخض. فتربصوا به خلاص، فاجتمعوا وأرادوا امتحانه، وامتحان حفظه، فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، فجعلوا متن هذا لإسناد هذا وإسناد هذا لمتن هذا، جاءوا 100 حديث فككوا الأسانيد بتاعتها من المتون وركبوا دل ده ودل ده كده حاجة لهم لخبيطة يعني خلاص، ودفعوها إلى 10 أنفس وجابوا 10 شباب ودوا كل شاب 10 أحاديث متلخبطة، وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري، لخبطوا بالحاجات دي شوف هيقول إيه، وأخذوا عليه الموعد للمجلس فحضروا، وحضر جماعتهم الغرباء من أهل خراسان ومن غيرهم ومن البغداديين، المجلس اتملى، الدنيا اتقلبت، وهم قالوا بس احنا الراجل ده لو حافظ هيظهر، لو كشف اللعبة دي ده يبقى حاجة ما حصلتش فعلا، ولو شربها يبقى سطوة للغنى وأي كلام والسلام، يبقى احنا كشفناه وفضحناه على رؤوس الأشهاد يبقى خلصنا عليه ضربة قاضية، مفيش هزار في الحاجات دي. فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب رجل من العشرة، أم أول واحد من العشرة، وسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري لا أعرفه، يقول له فلان عن فلان عن فلان والمتن الفلاني، يقول له لا أعرفه، يساعد الثاني يقول له لا أعرفه، طب الثالث لا أعرفه، الرابع الخامس العاشر والبخاري يقول في كل هذا لا أعرفه. ثم قام الثاني والعشر اللي معاه، البخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، والثالث والرابع لغاية ما قام العاشر، 100 حديث البخاري بيقول فيهم لا أعرفه. وكان العلماء ممن حضروا المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل، ده معلم كشف اللعبة. وأما العوام فيقولون هذا محمد بن إسماعيل البخاري اللي عامل فيها، بيقولوا فيه مش عارف إيه، 100 حديث ما يعرفهمش، ما اللي يعرف إيه ده إن شاء الله، ده بلا ده صدفة الغنى فعلا. والعلماء قالوا لا ده معلم فهم الذي يجري. قال حتى انتهى الكلام كله، فلما علم أنهم فرغوا هم خلصوا سكتوا بقى، ما حدش عايز يتكلم، اللعبة باظت. التفت إلى الأول، حفظ ترتيب العشرة أول حاجة، عارف ان ده اول واحد قام، وبعد كده الراجل ده، وبعد كده هناك هنا. طبعا كانوا متنظمين في المجلس، المجلس كان مليان، فكان معلم العشرة بالترتيب. فنظر إلى أولهم وقال له حديثك الأول قلته كذا 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 وصوابه كذا كذا كذا، فبدأ يجيب الغلط اللي هو قاله ده، حفظ الغلط بالترتيب، وروح يجيب له الصاحب بتاعه من بعيد ويقول له ده صواب بقى بتاعه، خد الحديث بتاع رقم 70 دوت اقطعه، خد اسناده حطه عندك ده يركب معاه. وحديثك الثاني خطأه كذا كما قلته وصوابه كذا، والثالث والرابع والعاشر، وأنت أيها الثاني خطأ أولك كذا وثانيك وثالث، الخطأ والصواب خطأ والصواب، حتى أتى على 100. فذهل أهل بغداد وقالوا والله ما ندري من أيهما نعجب، من حفظه للخطأ أم حفظه للصواب، ده حافظ الغلط من أول وهلة، يعني حافظ ترتيب الغلط كمان، 100 غلط حفظهم بالترتيب ورجعهم تاني، وهذا شيء يقضى منه العجب. فخروا له وأزعنوا له وخضعوا لعلمه، أو لا الكلام اللي بتاعه كله عنه صح بقى، ده حاجة ما تحصلش خالص. يقول الحافظ ابن حجر هذا هنا يخضع للبخاري، هنا يخضع له، فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا. اي واحد حافظ يقول لك ده يقول لك الصح، هيجيب الصواب بس على الاقل، عارف غلط الصواب فين، لكن العجب من حفظه للخطا على ترتيب ما القوم عليه من مره واحده، ده من مره واحده بس لقط الغلط حفظه ورجعه تاني، ده ما حاجه ما فيش لها حل، شيء لا يحدث يعني. وهذا من نوادر ما جرى للبخاري رحمه الله عليه. وروينا عن ابي بكر الكلوذاني قال ما رايت مثل محمد بن اسماعيل، كان ياخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعه فيحفظ عامة أطراف الأحاديث من مرة واحدة، يمسك المجلد دوت كده اسكانره على طول، ياخده كده سكان يبص بس فيه اطلاع كده بسرعة كده كده كده، خلاص كله سجل، شوف اللي بعدين واللي بيخش ما بيطلعش خالص، خد بالك عجب ده يحصل، العلم يقول ان ده بيحصل، ده ممكن يحصل نعم، خد بالك. والواقع بيقول له الواقع، هؤلاء مشايخ الدنيا أذعنوا له وأقروا له بهذا، فمن دونهم يتكلم، يا سلام. وقال أبو الأزهر كان بسمرقند 400 محدث فاجتمعوا وأحبوا أن يغالطوا محمد بن إسماعيل، عملوا رباطية من 400 واحد، دي حرب، ما فيش حد يصل للقمة كده بسهولة، لازم عقبات وناس تشده من دماغه وناس عايزة توقعه ويختبر ويمتحن لغاية ما يثبت جدارة. فالربعمائة دول اجتمعوا على محمد بن إسماعيل البخاري، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، وإسناد العراق في إسناد الشام، والحرم في اليمن، ولخبطوا له الدنيا خالص، فما استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطة ولا غلطة، لم كله رجعوا تنجى ما هو ودهولهم كده سليم. قال غنجار في تاريخه سمعت أبا القاسم منصور بن إسحاق بن إبراهيم الأسد يقول سمعت أبا محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم يقول سمعت يوسف بن موسى المروزي يقول كنت بالبصرة في جامعها إذ سمعت مناديا ينادي يا أهل العلم لقد قدم محمد بن إسماعيل البخاري، فقاموا إلي وكنت معهم، فرأينا رجلا شابا، ده إيه ده الدنيا اتقلبت، وفي الآخر قلنا بقى لا بقى شيخ بقى عجوز بقى ولحيته بيضاء ومهكع وماشي على وخمسة شايلين والحاجات دي. قال فإذا محمد هذا رجل شاب، ده شاب صغير. قال فإذا فرأينا رجلا شابا ليس في لحيته بياض، ما فيش في لحيته شعر بيضة، فصلى خلف الأسطوانة خلف العمود في موضع كذا، فصلى خلف الأسطوانة، فلما فرغ أحدقوا به تلفوا حواليه وسألوه أن يعقد لهم مجلسا للإملاء، فأجابهم إلى ذلك، يملي عليهم حديث من حفظه يعني، فقام المنادي ثانيا في جامع البصرة فقال: يا أهل العلم، لقد قدم محمد بن إسماعيل البخاري، فسألناه أن يعقد مجلس الإملاء فأجاب بأن يجلس غدا في موضع كذا، هيقعد معكم بكرة. فلما كان الغد حضر المحدثون والحفاظ والفقهاء والنظارة المتفرجين، الناس العوام بقى اللي ايه بيعجبهم الحاجات دي بيتفرجوا وبيشجعوا يعني، حتى اجتمع قريب من كذا كذا ألف نفس، عشرات الألوف. فجلس أبو عبد الله للإملاء فقال قبل أن يأخذ في الإملاء: يا أهل البصرة، أنا شاب وقد سألتموني أن أحدثكم، وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدونها، يعني ليست عندكم. فتعجب الناس من قوله، فأخذ في الإملاء فقال: حدثنا عبد الله ابن عثمان بن جبل بن أبي رواد العتكي ببلدكم، قال: حدثني أبي عن شعبة عن منصور وغيره عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم الحديث، ثم قال: هذا ليس عندكم عن منصور، إنما هو عندكم من غير عن غير منصور. قال يوسف بن موسى: فأملى عليهم مجلسا من هذا النسق يقول في كل حديث: روى فلان هذا الحديث عندكم كذا، فأما من روايات فلان، يعني التي يسوقها البخاري، فليس عندكم، إنما عندكم من رواية غيره، ده أعلم بحديث بلدهم منهم. إيه ده؟ طبعا ده حاجة، ده تحدي ضخم جدا، يجي واحد غريب من بخارة ويروح يقعد مع مشايخ البصرة ويلبسهم كلهم العمل، يقول لهم الحديث ده طالع من عندكم، سمعته من شيخكم فلان اللي هو بيحدثكم بيه النهار، لكن أنا أجيب لكم ليه طريق ما شفتهوش خالص أنتم في حياتكم، ويجيب لهم أحاديث كلها من هذا النسق. إيه ده؟ هذا بحر لا تكدره الدلاء. يقول: نعم. وقال حمدوية بن الخطاب: لما قدم البخاري قدمته الأخيرة من العراق، وتلقاه من تلقاه من الناس، وازدحموا عليه وبالغوا في بره، قيل له في ذلك، قال: يعني إيه يا عم ده؟ الدنيا اتقلبت، الناس دي عملوا معك كده ليه؟ ده أنت إيه ده ولا للسلطان يا راجل؟ فقال: كيف لو رأيتم يوم دخولنا البصرة، ما كان شفت بقى اللي حصل، لأصلا كانت حاجة أعظم كده بكتير خالص. كأنه يشير إلى ما ذكره يوسف بن موسى المروزي. أنبئت عن أبي نصر بن الشيرازي عن جده، ذكر أكثر من حديث، يعني أكثر من رواية: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: اعتللت بنيسابور علة خفيفة، مرضت مرضا خفيفا بنيسابور، وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحاق بن راهوية في نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله؟ صايم ولا فاطر؟ قال: فقلت: نعم أفطرت. قال: يعني تعجلت في قبول الرخصة، ما صدقت ده انت عندك شوية حاجات بسيطة، يعني مغص ولا بتاع ولا وجع في ركبك ولا حاجة، حاجات بسيطة يعني مش تستدعي انك تفطر، تعجلت. فقلت: أخبرنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان، كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا. قال البخاري: لم يكن هذا عند إسحاق. قلت: أنا عارف أن هذا الحديث ما كانش عنده، فقلت أفيده فائدة، أعلمه حاجة، هو شيخه يعني. هو العجيب أن هو عارف فلان ده عنده إيه، يعني هو عارف الرجل ده حافظ إيه ومش حافظ إيه، عارف منتهى علم كل واحد، يعني عارف أن الشيخ دوت سمع من الشيخ، لكن بلغ من اطلاعه على الأمر وتتبعه أنه عارف أن الشيخ دوت لما قعد مع شيخه دوت قال له كذا حديث ما قالوش الحبل، ولا حبل كان عايزين وقت اطول ما لحقش يقعد معاه الفتره دي مثلا، فيقول له الحديث اللي مش عنده كما فعل مع اهل البصره، وده منتهى الحفظ، حاجه لا يمكن يعني. وقال محمد بن ابي حاتم الوراق: سمعت محمد بن اسماعيل يقول: لو نشر بعض استاذي هؤلاء لم يفهموا كيف صنفت البخاري ولا عرفوا. ثم قال: صنفته 3 مرات. قول لو مشايخ نفسهم صحوا من الطرب تاني لن يفهموا كيف صنفت صحيح البخاري هذا، صنفته 3 مرات. وفعلا البخاري للآن تراجم أبوابه على حد ما قال أبو الطيب المتنبي: أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصموا. يقول: أنا بألقي القصيدة من هنا واروح أنام وشخر، ويقوم بقى الناس يتقاتلون على رأيي، هو قصده إيه يا ترى، قصده إيه، والمعنى في بطن الشعر والشعر فطمة وصديقها صفه وناي شو دماغه حاجة خد بالك يخبطهم القصيدة يلفوا حول نفسهم عشان يفسروا كلامه حتى قرانه من الأكابر من العلماء ابن جني والأكابر يعودوا لف وراه قصده كذا ويشرحوا كلامه يحتجوا به وهو نايم بشخر خلاص قال اللي في النصيب. فالبخاري نفس القصة يقول الترجمة من هنا ترجمة ليه العنوان عنوان الباب هذا تراجم البخاري فيها علمه فيها فقه البخاري اللي عايز يعرف البخاري ده فقيه قد ايه يقرأ عناوين الأبواب احنا بنقرأها وتسمعوها احنا بنقرأها ويتفكر في علاقة هذا العنوان بالباب بالحديث اللي بيقوله تلاقي في الغالب احيانا الحديث ملوش دعوة في الظاهر لكن لما تركز قوي تجد عجبا ايه ده اي فقه لطيف واي عقل عبقري رزقه هذا الرجل ايه دول ايه الروعة دي. فهو نفسه عارف نفسه يقول لو نشر بعض أستاذي لما فهموا كيف صنفت الصحيح البخاري ولا عرفوه صنفته 3 مرات. وقال أحيد بن أبي جعفر والي بخارى قال لي محمد بن إسماعيل يوما رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر. فقلت له يا أبا عبد الله بتمامه فسكت. وقال له يعني ما بتنساش منه ولا كلمة الحديث تسمعه في مصر تكتبه ما توصل الشام يعني بعد شهر شهرين ما بتنساش. فما رضيش رد عليه. انا اقول له ايه ما راجل مش ابن كار مش عارف القصه ده راجل بتاع سياسه ما يفهمش في القصه دي حاجه روح اسال رجل المشايخ. عايز اقول روح اسال المشايخ يعني خد بالك. وقال سليم بن مجاهد قال لي محمد بن اسماعيل لا اجيء بحديث عن الصحابه والتابعين الا عرفت مولد اكثرهم ووفاتهم ومساكنهم ولست أروي حديثا عن الصحابة من حديث الصحابة والتابعين يعني من الموقفات إلا وله أصل أحفظ ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن الحسين بن عاصم البيكندي قدم علينا محمد بن إسماعيل فقال له رجل من أصحابنا سمعت إسحاق بن راهوية يقول كأني أنظر إلى 70,000 حديث في من كتابي. إسحاق أنا حفظه عن ظهر قلب 70,000. فقال له محمد بن إسماعيل لو تعجب من هذا القول عجبك أوي 70,000 يعني وحفظهم يعني ها لو تعجب من هذا القول لعل في هذا الزمان من ينظر إلى 200,000 من كتابه. بقول له لو عجبك أبو 70 دوت ده في ناس هنا حافظين 200,000 كده كأنهم بين عينهم يعني زي الفاتحة كده يعني يعرض بنفسه قصده نفسه يعني وإنما عنا نفسه. وقال محمد بن حمدوية سمعت البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح يعني إسناد المراد بالحديث الأسانيد أي إسناد يسموه حديث مش المتون. المتون أقل من كده بكتير جدا. ونكتفي بهذا القدر هذه الليلة ونتم في لقاء قادم إن شاء الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك الله فيكم جميعا.